الوحيدة بعد منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة يرعى مراسم إنفاذ حكم الرئيس الإيراني المنتخب ويدعو للاستماع إلى صوت الشعب. طهران تعتبر التقارير عن حوادث أمنية في المياه الإقليمية مريبة وتحذر من خلق أجواء زائفة. انفجار ضخم قرب منزل وزير الدفاع الأفغاني في كابول، والحكومة تعلن مقتل 70 مسلحا في معارك هلمند. تفاصيل النشرة. أكد قائد الثورة الإسلامية في كلمته بعد إنفاذ تعيين الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي على استمرار الحرب الإعلامية للأعداء بهدف التأثير على الرأي العام العالمي ضد إيران، وقال سماحته إن هناك حربا ناعمة تشن على إيران من خلال حرب إعلامية ضخمة. ولفت سماحته إلى أن المؤامرة بدأت قبل شروع الانتخابات بهدف دفع الشعب لمقاطعتها، غير أن الوعي الشعبي أحبط هذه المؤامرة. وشدد سماحته على ضرورة إجراء حوار مع الشعب الإيراني لتحديد الحلول والبرامج، موصيا الرئيس الجديد بالاستماع إلى صوت الشعب وحشد الطاقات الشابة لمعالجة المشاكل القائمة. اعتبر الرئيس الإيراني الجديد الانتخابات الرئاسية رسالة الشعب لخلق التحول ومكافحة الفساد وتغيير الظروف وإرساء دعائم الازدهار الاقتصادي. وقال الرئيس إبراهيم رئيسي خلال كلمته في مراسم إنفاذ تعيينه على يد قائد الثورة رئيسا للجمهورية الإسلامية: لقد أخذت الحكومة الجديدة صنع هذا التحول على عاتقها. وأضاف أن هذا التحول بحاجة إلى تضافر الجهود والاستعانة بالعلماء والخبراء والمبدعين في البلاد. حول أبرز المهام والتحديات التي تقف أمام الرئيس الإيراني المنتخب، نستمع إلى التقرير التالي.
مرحلة جديدة من تداول السلطة دخلتها إيران مع تسلم الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي رسميا مهامه بعد مصادقة قائد الثورة الإسلامية آيت الله السيد علي الخامنئي على حكم تنصيبه. المراسم التي جرت بحضور كبار المسؤولين الإيرانيين تسلم فيها رئيسي مقاليد السلطة بعد تنفيذ الحكم من قبل قائد الثورة على أن يقوم بأداء اليمين الدستورية أمام البرلمان الإيراني الخميس بحضور عشرات الشخصيات الرسمية ورؤساء من دول العالم على أن يقدم أعضاء حكومته إلى البرلمان الإيراني سريعا. قائد الثورة الإسلامية آيت الله السيد علي الخامنئي شدد على أن الانتخابات في إيران هي نموذج لسيادة الشعب الدينية، مشيرا إلى أن تداول السلطة يترافق بأمور غير طبيعية في كثير من البلدان، بينما تشهد إيران تداولا مرنا وسلميا للسلطة.
جواب الحمد لله بأرامش وأمنيات.
آية الله خامنئي اعتبر أن المحافل السياسية شهدت منذ مدة مؤامرات أعداء الجمهورية الإسلامية بهدف إفشال الانتخابات الرئاسية، لكن أبناء الشعب ردوا ردا حاسما على هذه المؤامرات بالمشاركة الواسعة في الانتخابات. وأكد سماحته أن الأعداء يشنون حربا نفسية على الإيرانيين، وأن الحرب الإعلامية باتت أكبر من تحركاتهم الأمنية. الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي أكد أن حضور الشعب الإيراني في الانتخابات الرئاسية خلق ملحمة كبيرة، مشددا على أن البلاد يجب أن تشهد تحولا في كل المجالات، وأن الحكومة قد أخذت على عاتقها صنع هذا التحول. رئيسي شدد على أن إدارته ستتابع موضوع رفع الحظر الجائر المفروض على إيران، لكنها لن تربط حياة الإيرانيين بإرادة الأجانب، مشيرا إلى أن مواجهة عجز الميزانية والتضخم واحتواء وباء كورونا سيكونان أولويتين لحكومته. إذن إيران تدخل مرحلة جديدة من حياتها السياسية بفضل ديمقراطيتها القائمة على أساس سيادة الشعب الدينية، وتطمح في أن تتغلب على العقبات التي توضع أمام عجلة تطور لتصبح نموذجا يحتذى به في العالم الإسلامي.
دافع الاتحاد الأوروبي بقوة عن قراره إيفاده وفدا للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، رافضا انتقاد الكيان الإسرائيلي بهذا الخصوص. وقالت متحدثة الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي نبيلة مصرالي: إننا نؤكد ضرورة الحفاظ على العمل مع الإدارة الإيرانية الجديدة، وإن الأولوية بالنسبة لنا هي العودة للمفاوضات لتأمين التنفيذ الكامل للاتفاق النووي مع إيران. وحول اتهام إيران في الهجوم على ناقلة نفط إسرائيلية قبالة سواحل عمان قبل أيام، دعت مصرالي جميع الأطراف للامتناع عن أي عمل من شأنه أن يعرقل حرية الملاحة الدولية. قال متحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة إن التقارير عن حوادث أمنية تشمل سفنا قرب سواحل الخليج الفارسي وبحر عمان مريبة ومثيرة للشبهات، محذرا من خلق أي أجواء زائفة لأغراض سياسية محددة. وكانت وسائل الإعلام قد تحدثت عن حوادث أمنية في بحر عمان مساء اليوم، حيث أوردت مواقع تتبعه لحركة الملاحة البحرية أنباء عن تعرض ناقلة مواد كيميائية لحادث أمني، واختطاف ناقلة إسمنت، وإصابة ناقلة نفط بخلل فني، وكلها قرب ميناء الفجيرة الإماراتي، وهي أنباء أيدتها هيئة العملية البحرية البريطانية. أطاحت القوات الأمنية العراقية بشبكة إرهابية كبيرة تعتبر مسؤولة عن التفجير الأخير الذي ضرب مدينة الصدر شرق بغداد. وقالت الداخلية العراقية إنه بعد الإطاحة بشبكة إرهابية كبيرة في كركوك من المسؤولين عن تفجيرات سوق الوحيلات بمدينة الصدر، نجحنا في الإيقاع بخلية إرهابية ثانية في الأنبار كانت تخطط لتنفيذ هجمات بالأماكن العامة والمزدحمة لاستهداف الأبرياء الآمنين خلال عيد الأضحى الماضي. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات الميدانية والاقتصادية على الساحة العراقية من خلال تقريرها التالي.
استشهد شرطيان من الشرطة الاتحادية أثر هجوم شنته عصابات داعش الوهابية على أطراف محافظة كركوك شمال العراق، فيما أعلنت خلية الإعلام الأمني عن مقتل إرهابيين حاول التعرف هو ومجموعته الإرهابية على إحدى نقاط الفوج الثالث ضمن قاطع المسؤولية جنوب كركوك. وأضافت الخلية أن القوات الأمنية شرعت بمطاردة هذه المجموعة، وكشفت القوات الأمنية عن العثور على أوكار لداعش وعبوات ناسفة في سلسلة التمال الحمرين وقرية طويلعة في المحافظة نفسها. وكانت قوة أمنية من الجيش والحشد الشعبي فتشت وادي زغيتون وقرية الجال وقرية القبة، أسفرت عن العثور على 4 أوكار لفلول عصابات الإرهاب ونفقين 6 عبوات ناسفة. بنفس السياق أعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء عن الإطاحة بشبكة إرهابية في محافظة الأنبار كانت تروم تنفيذ غزوة العيد بالقيام بهجمات في الأماكن العامة خلال عيد الأضحى الماضي. وكانت العصابة نفذت عمليات إرهابية استهدفت دوريات للجيش والحشد الشعبي بعبوات ناسفة. على صعيد الأمن الاقتصادي كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور قرار حكم بالسجن لسبع سنوات بحق المدير العام الأسبق لشركة التجارة العامة للمواد الغذائية لإضراره عمدا بمصالح الجهة التي يعمل بها. اقتصاديا أيضا يتواصل الإقبال الشعبي الواسع من قبل المواطنين والتجار العراقيين على معرض صنع في سوريا الذي تستمر فعالياته على أرض معرض بغداد الدولي لمدة 10 أيام. وقال التاجر العراقي علي الساعدي أن البضاعة السورية منافسة قوية لمختلف البضائع المستوردة من دول العالم، مؤكدا إقبال التجار العراقيين على إبرام عقود متنوعة مع الصناعيين السوريين لتصدير منتجاتهم على مدار العام. يشكل تعاون دول المنطقة وتبادلها التجاري أحد عناصر قوة ومنع الدول المنطقة في مواجهة الجرائم الأمريكية في حصار الشعوب والتضييق على خياراتها، وتقدم سوريا والعراق وإيران نموذجا إيجابيا يتخطى الصعاب بهذا الخصوص. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
هز انفجار ضخم العاصمة الأفغانية كابول، وسمعت أصوات انفجارات وأزيزوا إطلاق رصاص قرب المنطقة الخضراء. وقالت مصادر أمنية إن سيارة مفخخة انفجرت قرب منزل وزير الدفاع في كابول وحاول مسلحون اقتحامه، مؤكدة أن المواجهات لا تزال مستمرة بينهم وبين قوات الأمن الأفغانية. من جهة أخرى، أعلنت الدفاع الأفغانية مقتل أكثر من 70 عنصرا من طالبان في معارك مدينة لشكرغاه عاصمة ولاية هلمند، كما أعلنت عن غارة جوية استهدفت مواقع الحركة في ضواحي المدينة، فيما أعلنت الأمم المتحدة مقتل 40 مدنيا وإصابة أكثر من 100 آخرين خلال المعارك حول احتدام المعارك بين القوات الأفغانية وجماعة طالبان في أنحاء متفرقة من أفغانستان. نستمع إلى التقرير التالي.
القتال بين القوات الأفغانية وجماعة طالبان يحتدم في أنحاء متفرقة من أفغانستان على مدار الأشهر الماضية، حيث قتل 40 مدنيا على الأقل وأصيب أكثر من 100 آخرين بجروح خلال معارك الساعات الأخيرة في لشكرغاه عاصمة ولاية هلمند، والتي تحاول جماعة طالبان منذ أيام السيطرة عليها. الجيش الأفغاني حض المدنيين على أخلاء المدينة تمهيدا لشن هجوم على جماعة طالبان على وقع مواجهة مستمرة منذ أيام. وتشكل مدينة لشكرغاه منذ أيام مسرحا لمعارك عنيفة بعد محاصرتها من عناصر طالبان. وأبدت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان قلقها الشديد إزاء المأزق الذي يواجهه المدنيون في لشكرغاه بعد حصيلة القتلى المرتفعة، وحضت على وقف فوري للقتال في المناطق الحضرية. وما زالت طالبان مستمرة في هجماتها على مدينتي هرات ولشكرغاه، بينما يشتد القتال في الأخيرة وسط قصف الطائرات الأمريكية وأفغانية مواقع الجماعة. وتعتمد قوات الأمن الأفغانية على الضربات الجوية من أجل إبعاد مقاتلي طالبان إلى خارج المدينة. في قندهار، سقوط صاروخين في مدرج المطار في إطار هجوم موسع تشنه جماعة طالبان في أنحاء متفرقة من البلاد كان كفيلا بإغلاقه، كما دفعت الحكومة الأفغانية بالمئات من عناصر القوات الخاصة إلى مدينة هرات لإجبار مسلحي طالبان على التراجع بعد يوم من التقدم نحو مركز المدينة. الرئيس الأفغاني أشرف غني حمل جماعة طالبان مسؤولية نزيف الدم في أفغانستان، وكشف عن خطة أمنية لعودة الاستقرار إلى البلاد، وأشار غني إلى أن السلطات وضعت خطة لمدة 6 أشهر لهزيمة طالبان، لكنه أقر بأن طالبان لم تعد حركة مشرذمة تفتقد للخبرة. وتتسبب المعارك في أنحاء البلاد بنزوح نحو 80,000 طفل منذ مطلع حزيران يونيو، وفق ما أفادت منظمة سايف ذي شيلدرن، مشيرة إلى تضرر العديد من المدارس والمرافق الصحية جراء القتال.
قال الرئيس اللبناني ميشيل عون في ذكرى انفجار مرفأ بيروت إنه يبذل قصارى جهده لتذليل أي عقبة أمام تشكيل الحكومة. من جهته دعا حزب الله لكشف الحقائق بكل شفافية أمام الرأي العام اللبناني وأمام العالم بشأن حادث المرفأ ووضع حد نهائي وقاطع أمام التلاعب الداخلي والاستغلال الخارجي، وحث القضاء على التعامل مع هذه المسألة بعيدا عن الضغوط والمصالح. بدوره دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري للاقتصاص من المتورطين بغض النظر عن مناصبهم وانتماءاتهم، فيما حضر لقاء الأحزاب والقوى الوطنية من عمليات استغلال معاناة أهالي الشهداء تحقيقا لمآرب سياسية. اتهمت منظمة هيومان رايتس واتش السلطات اللبنانية بالإهمال جنائيا وانتهاك الحق بالحياة بعدما أظهرت في تحقيق تقصير مسؤولين في متابعة قضية شحنة نترات الأمونيوم التي أدت إلى وقوع انفجار مرفأ بيروت. وقالت المنظمة إن الأدلة تظهر بشكل كاسح أن الانفجار نتج عن أفعال كبار المسؤولين اللبنانيين وتقصيرهم، إذ لم يبلغوا بدقة عن المخاطر التي تشكلها نترات الأمونيوم وخزنوا المواد عن سابق علم في ظروف غير آمنة. حول نتائج التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بعد مرور عام على الكارثة، إليكم التقرير التالي.
آثار اقتصادية وأمنية ونفسية واجتماعية وتداعيات طالت مختلف الزوايا والأدوار لا زالت تلقي بظلالها على بيروت وأهلها ومرفئها الذي غير انفجاره الهائل وجه المدينة وحياة آلاف البشر. اللبنانيون وعلى رأسهم أهالي أكثر من 218 قتيلا وأكثر من 7000 جريح لا زالوا وبعد مرور عام على تفجير المرفأ ينتظرون أجوبة عن أسئلتهم. من أتى بكم كمية نترات الأمونيوم الضخمة إلى بيروت؟ لماذا تركت 7 سنوات في المرفأ؟ من كان يعلم بها وبمخاطرها؟ وما هي الشرارة التي أدت إلى وقوع أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم؟ وفيما تؤكد مصادر قضائية أن الجزء الأكبر من التحقيق انتهى وأن المحقق العدلي في القضية طارق بيطار يأمل الكشف عن نتائج تحقيقه قبل نهاية العام الحالي، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات اللبنانية بالإهمال جنائيا وانتهاك الحق بالحياة، مشيرة في تقرير مفصل من 126 صفحة إلى تقصير مسؤولين سياسيين وأمنيين لبنانيين في متابعة قضية شحنة نترات الأمونيوم التي أدت إلى وقوع انفجار مرفأ بيروت قبل عام. وأوصت المنظمة بفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين وبإجراء الأمم المتحدة تحقيقا مستقلا في الكارثة، مع العلم أن المحقق العدلي اللبناني أرسل فور وقوع الانفجار استنابات قضائية إلى أكثر من 10 دول طلبا من بعضها التعاون في التحقيق حول شحنة نترات الأمونيوم، ومن أخرى بينها فرنسا والولايات المتحدة والهند وتركيا وإسبانيا وإيطاليا تزويده بصور أقمار اصطناعية للمرفأ، لكن أي منها لم يتجاوب مع طلب القضاء اللبناني، فيما أبلغت فرنسا وحدها أنها لم يكن لديها قمر اصطناعي فوق لبنان يوم وقوع الانفجار.
قام متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع بزيارة إلى المناطق المحررة في مديريات النعمان وناطع بمحافظة البيضاء والتي استعادها الجيش واللجان الشعبية خلال المرحلة الثانية من عملية النصر المبين. وأكد العميد السريع أنه تم تحرير مئات الكيلومترات خلال العمليات وأن القوات اليمنية المشتركة باتت تطل على مديرية بيحان بمحافظة شبوة من كافة الجهات، مشددا على أن التقدم لا يزال مستمرا حتى تطهير آخر شبر من هذا الوطن. أعلنت وسائل إعلام أمريكية مقتل شخص وجرحى 2 من بينهم مطلق النار في حادث وقع عند مدخل محطة المترو والحافلات قرب مبنى وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون. وأعلنت الشرطة الأمريكية في وقت سابق إغلاق مبنى البنتاغون عقب إطلاق عدة أعيرة نارية عند محطة مترو محاذية، وطلبت من جميع الأفراد البقاء داخل المبنى. إلى العناوين مجدداً. قائد الثورة يرعى مراسم إنفاذ حكم الرئيس الإيراني المنتخب ويدعو للاستماع إلى صوت الشعب. طهران تعتبر التقارير أن حوادث أمنية في المياه الإقليمية مريبة وتحذر من خلق أجواء زائفة. انفجار ضخم قرب منزل وزير الدفاع الأفغاني في كابول، والحكومة تعلن مقتل 70 مسلحا في معارك هلمند. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم بأجمل تحية وأقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية، فتفضلوا بالبقاء معنا. أحبتي، بعد قليل تستمعون إلى التلاوة المختارة. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:30 وعلى مدى 50 دقيقة. صدى المغرب العربي يأتيكم في الساعة 2:24. تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:57. صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 3:23. يليه 5 دقائق لسلامتك. مع الصادقين يأتيكم في الساعة 3:38. تستمعون إلى برنامج فاطمة في القرآن والسنة في الساعة 3:58. من هدي المنبر الحسيني يأتيكم في الساعة 4:12. بعد ذلك ذكر جميل. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات ذكر الحكيم في الساعة 4:33. سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها عند الساعة 4:39. أحبتي، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. تصبحون على ألف خير. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة القرآن، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أعطر التحية ونقدم لحضراتكم تلاوة زاكية معطرة من آيات الله البينات بصوت القارئ راغب مصطفى غلوش. تلاوة اليوم هي من بداية سورة الرحمن الشريفة حتى نهاية الآية 13 من السورة نفسها. فلننصت وإياكم خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان والسماء والسماء رفعها والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة. والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. عنوان المحاضرة: بعض معطيات آية المبهلة. يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ باقر المقدسي. أطيب الأوقات أتمنى لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد، على آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذه الآية تسمى بآية المباهلة لما ورد فيها ثم نبتهل. نبتهل يعني نتلاعن، لأن المباهلة يعني الملاعنة. ملاعنة يعني شنو؟ يعني إذا واحد ادعى شيء وذاك طرف مقابل كذبه، فما يتفقون على رأي، لما ما يتفقون على شيء يقول تعال نسوي مباهلة أو ملاعنة، نطلب من الله سبحانه وتعالى أن ينزل العذاب على الكاذب منه، يو علينا يو عليكم، فنجعل لعنة الله على الكاذبين، يعني نزول اللعنة يعني نزول العذاب على الكاذب. ولذلك تسمى هذه الآية بآية المباهلة. باهله الله يعني لعنه. قصة المباهلة فيها فضل وعز لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وللإسلام بصورة عامة ولآل محمد بصورة خاصة. أذكر لكم القصة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ يبعث برسائل ورسل إلى الأطراف، إلى الملوك، إلى الأمراء، رؤساء العشائر، شخصيات مهمة يدعوها إلى الله تعالى. من جملة من بعث إليهم نصارى نجران. مدينة نجران من المدن المهمة في الجزيرة العربية، وهذه المدينة إلها سابقة طويلة جدا في المسيحية، ولذلك كنائس ووجود كثير من المسيحيين هنا. ثم كانوا يهتمون ملوك المسيحيين، كانوا يهتمون بأمر هذه المدينة، سواء ملوك الروم أو ملوك الحبشة لما كانوا مسيحيين أو غيرهم، ولذلك كان لهم شأن كبير، ومجتمع كثير كان للمسيحيين في مدينة نجران. النبي بعث إليهم رسالة يقول فيها: إني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة عباده، وإلى ولاية الله من ولاية عباده، فإن أبيتم فالجزية، فإن أبيتم فالحرب والسلام. وصلت الرسالة إليهم، اجتمع الجماعة اجتماعا مهما جدا. طبعا اللي فصل قضية هذه القضية بالنسبة إلى نصارى نجران أحسن من فصل في هذا ابن طاووس رضوان الله عليه، سيد ابن طاووس، في كتاب الإقبال. كتاب الإقبال كتاب دعاء، بس يذكر مثلا يوم الفلاني شنو مستحب، فيوم 24 شهر ذي الحجة شنو مستحب، ويذكر القصة مطولة جدا، أنه شنو من اجتماع صار عندهم، شنو من مشاورات، شنو من حكي، أخذ ورد إلى آخره. وفيها أقروا بأن المسيح عليه السلام أخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه هذا هو الذي تجتمع فيه الصفات وكل الشروط إلى آخره. لكن على كل حال أخيرا اتفقت كلمتهم على أن يبعثوا وفدا إلى المدينة المنورة ليجتمعوا مع الرسول ويتفاوضوا في الموضوع. فستين واحد اللي جاءوا إلى المدينة المنورة، ومن ذول الستين 14 واحد من عندهم شخصيات مهمة جدا، ومن ذول 14 واحد 3 منهم بعد أهم الأشخاص، يعني واحد يقال له العاقب واسمه عبد المسيح، هذا أمير القوم ورئيسه، والثاني يقال له السيد واسمه الأيهم، وكان صاحب رحلهم وصاحب مشورتهم ورأيهم، والثالث أبو حارثة ابن علقمة اللي هو أسقفهم، وكان عظيما ومعروف عند ملوك الروم وملوك الحبشة وإلى آخره، يبعثون إليه الأموال ويساعدونه، يبعثون إليه الجوائز إلى آخر ذلك. ذول الثلاثة المهمين. المهم أنه الوفد إجا، دخل إلى المدينة، دخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جماعة رادوا يطلعوهم، النبي قال لهم اتركوهم. صار وقت صلاتهم، طبعا عبادة من عباداتهم، فوقفوا صلوا هناك في مسجد الرسول. ثم اجتمعوا بالرسول. هنا طبعا الحديث طويل اللي ذكرون الرواة نتف من ما جرى بين النبي وبين الجماعة، لكنه مدار الموضوع والحديث كان على عيسى عليه السلام، بأنه سألوا النبي: ما تقول في عيسى بن مريم؟ قال: عيسى بن مريم عبد من عباد الله، انتخبه الله سبحانه وتعالى رسولا، وعلى كل حال عبد من عباد الله. فقالوا له: أرأيت إنسانا يخلق من غير أب؟ يعني ما دام مو مخلوق من أب فهو ابن الله مثل ما يدعون هم الجماعة. فنزلت الآية الكريمة: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. ثم آية المباهلة: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. يعني هاي المعلومة اللي اجتك احتفظ بيها، وبعدين تواقف ويا الجماعة، حاجج الجماعة. إذا هم بعدهم مو راضين بأنه أنت تقول بأن عيسى عبد مملوك لله ورسول من رسل الله وكلمة الله ألقاها إلى مريم، يعني هم يدعون إلهية عيسى وأنه ابن الله، هل معلومة اللي إجتك إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. طبعا هالموضوع هذا ما يجي هيك بالعجل، من بعد حديث مطول والجماعة عاندوا واللجاجة مالتهم والعناد مالتهم خلاهم أن الباري عز وجل ينزل هذه الآيات البينات. الجماعة قالوا أنصفتنا، معقولة؟ بس اعطينا موعد إلى غد، اعطينا موعد إلى غد. فانتشر الخبر بين المسلمين، وذولاك المسيحيين 60 واحدة من اللي كانوا جايين ذولهم انتشر الخبر فيما بينهم على أنه غدا ستكون المباهلة. طبعا خارج المدينة، كانت خارج المدينة، لأنه حتى إذا أريد ينزل عذاب شيء لا ينزل على أهل المدينة وإنما ينزل على ذول المتباهلين، بس ذول المتلاعنين هناك ينزل العذاب عليهم، ليش الناس تتعذب بسببه؟ فالجماعة أذكياء، قال لهم الرئيس، هو قال لهم غدا لنرى ماذا يفعل، فإن جاء بأصحابه وجماعته وقومه نباهله، وأما إذا جاء بخاصته وأقرب الناس إليه لا نباهله. ليش؟ لأنه مبين الإنسان ما يعرض أقرب الناس إلى للخطر، ما يعرض أحب الناس إلى للخطر لو ما واثق من صحة قوله وحجته الصحيحة وحجته القوية وأنه على الحق، ما يجي يعرض نفسه ويعرض أقرب الناس إلى للعذاب وللهلكة. زين، فنشوف منا الباكر إيش راح يصير. الرواة يقولون يوم الثاني اجتمع الناس، لأنه خبر هذا انتشر بالمدينة، وخنشوف الآية ما تقول: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. هسا أبناءنا ايش راح يجيب؟ من أبناء المهاجرين، أبناء الأنصار، أبناء بني هاشم، مين راح يجيب؟ زين، نساءنا المن يجيب؟ عماته، يجيب زوجاته أمهات المؤمنين، يجيب بعض نساء المسلمين، ايش راح يسوي؟ ما يدري، لأنه النبي من قبل الله سبحانه وتعالى من ينزل عليه آية حتى إذا إن مو واضحة لكن إلى واضحة. لاحظوا يا إخوان، أكو بعض الآيات: وآتِ ذا القربى حقه. زين، آية غامضة، آتي يعني أعطي، ذا القربى من ذا القربى؟ بعدين شنو الحق هذا؟ غامضة. يسأل من جبرائيل شنو عود آتي ذا القربى حقه، شنو المقصود؟ قال له يعني اعطي فاطمة فدك. فهيك قضايا هو النبي بنفسه مفسر للقرآن، مبين للقرآن. ونزلنا عليك الذكر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك. ولذلك قرآن بلي سنة نبوية ما نقدر نفهمه تماما. وين الآيات القرآنية؟ آيات القرآنية تقول أقيموا الصلاة، وين ركعات الصلاة؟ وين شروط الصلاة؟ وهكذا بالنسبة إلى الأمور الأخرى، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهل مهم النبي؟ لا يجحف حق أحد، وإنما يفعل الحق وما يأمره الله تعالى به، ثم معصوم مسدد من قبل الله تعالى. في يوم الثاني اجتمعت الناس على أساس تشوف ما الذي يفعله. هنا طبعا روايات متعددة أكو كلها نتيجتها واحدة. مثلا رواية عائشة زوجة النبي، رواية عائشة يذكرها الزمخشري، فخر الرازي، مجموعة من العلماء يذكرون الرواية، يقول خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم غداة، يعني غداة الصبح، خرج وعليه مرط مرحل أسود. مرط القماش اللي قطعة قماش ما مخيطة سموها مرط، مرحل يعني عليها علامة رحل وما شابه، أسود ومعلوم زين. وهو هذا المهم يعبر عنه كساء أيضا، لأنه واحد يكتسي في شيء مهما كان، عباية غير عباية، فالشيء يلبسه، المهم أنه لابس شيء، هذا كساء اكتسى به. ثم دعا عليا والحسن والحسين وفاطم، جابهم ذول تقول عائشة، فأدخلهم تحت هذا المرض، ثم قرأ الآية الكريمة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. رواية ثانية أكو عن عامر ابن سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص المعروف عنده ولد اسمه عامر غير عمر، عنده ولد اسمه عامر. الرواية يذكرها الحاكم في المستدرك من علماء إخواننا السنة، يذكرها مسلم في صحيحه، والكثير من علماء الحديث يذكرون هذا الحديث ويذكرون هذه الرواية عن عامر بن سعد بن أبي وقاص. يقول أن معاوية لما إجا إلى المدينة بعد عام الصلح اللي يسموه، بعد ما استتب الأمر إليه، جاء إلى المدينة، ذولا شخصيات كانوا يروحون يزوروه، فزاره سعد بن أبي وقاص. لاحظ أنت العبارة في صحيح مسلم، يقول فأمره، لاحظ فأمره، بعدين ما يذكر شيء، ثم يقول فقال له ما منعك أن تسب عليا. كل عاقل يفتهم شنو ما منعك، خلي شوية هذا هنا أنا ذابها عبارة، ما منعك، أمره، أمره يعني بسب علي فلم يفعل أو امتنع، هذا معناه القطعة هاي مذبيها هذه زين. ثم يسأل معاوية يقول له ما منعك أن تسب أبا تراب، قال ما دمت أذكر ثلاثة أشياء قالها رسول الله لعلي عليه السلام، ولو كانت لي واحدة منها أحب إلي من حمر النعم لا أسب علي. ما دام أذكر ذن الأشياء الثلاثة اللي أنا بإذن سمعتهن، قالها رسول الله في حق علي. قال لي شنو؟ قال له أول واحدة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى بعض غزواته وترك عليا، فأقبل علي وقال يا رسول الله تركتني مع النساء والصبيان، لأن جماعة من المنافقين قالوا ضايق منا الرسول، ولذلك عافى وراح خلا يم النساء خلا يم الأطفال. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون بن موسى، إلا أنه لا نبوة، ولا نبوة ولا نبي ما، بس النسخة هيجي، إلا أنه لا نبوة بعدي، يعني كل الامتيازات التي كانت لهارون مع موسى عليه السلام هي إلك ملتفي. فامتيازات شنو؟ لأنه أنت تلاحظ بالنسبة إلى هارون، هارون أخون نسبي، بينما علي بن أبي طالب ابن عمه. فإذا مو مقصود النبي يعني أنت أخوي يعني ابن والدي، لا، يعني المنزلة اللي كانت لهارون من موسى منزلة النبوة، أنت وزير، لأنه لا نبوة بعدي، لو كانت أكو نبوة بعدي أنت كنت تصير نبي من بعدي، لكن ماكو، أنا خاتم النبيين. فإذا هاي المنزلة إلك بالنسبة إلي، أي وحدة. وثانيا يوم خيبر قال صلى الله عليه وآله وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. طبعا الحديث إلى هنا، قاعد أذكر النص أنا. فتطاولنا لها للراية، يعني بل كنت يطين إياها، كل من بناء يطين راية إلى أن يحب الله ورسوله، يحبه الله ورسوله، شيء مهم جدا. ولو القطعة الأخيرة ما مذكورة هنا، كرار غير فرار لن يرجع حتى يفتح الله على يديه، في روايات أخرى موجودة، بس قصدي أنه هالرواية بس مذكور هذا. زين، يقول: فدعا عليا وقال وكان أرمد العينين، فوضع من ريقه على عيني علي فشفاه الله تعالى. محل الشاهد، محل الشاهد في الشيء الثالث، قال: ولما خرج ولما نزل قوله تعالى: وقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل، دعا عليا وفاطمة والحسن والحسين وقال: اللهم هؤلاء أهلي. فخر الرازي يقول هاي الرواية كالمتفق على صحتها، يعني شيء متفق على صحة هذه الرواية، ويذكرها الكثير، حتى رواية عائشة يذكرها الكثير. زين، نجي إلى القصة بعدين نرجع إلى ما نستفيده من الآية الكريمة. فالجماعة مستعدين، شافوا النبي إجا وشايل طفل، وهو الحسين كان على صدره لازم إيد الحسن، والزهراء وعلي يمشيان خلفه، ما يعرفوهم. سألوا: من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء أقرب الناس إليه، هذان ابناه من ابنته، وهذه ابنته وبضعته، وهذا علي، وهم أحب الناس إليه. صفنا والجماعة صدوق كذي، يعني لو ما واحد يعني معتقد وواثق من صحة دعواه وصحة قوله وصحة موقفه ما يجي يعرض أعز الناس عليه للخطر، فلا بد أن واثق من نفسه. ثم أنا ما أدري، شوف الكل يذكرون هذه الكلمة، الكل يذكرون هذه الكلمة، إشعاعات إلهية صارت في قلوب هؤلاء، ما أدري شنو السبب. يقول الأسقف مالتهم الكبير، العلماء مالتهم، قال: لا تباهلوهم فتهلكوا، فإني أرى وجوها لو سألوا الله تعالى أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله. فلا تباهلوهم فتهلكوا ولا يبقى نصراني على وجه الأرض. أقول لك هذه عناية إلهية. هذول شلون أدركوا هذا من وجوه هؤلاء المعصومين سلام الله عليهم، الأنوار الطيبة؟ حتما الله تعالى إلى عناية بالموضوع. زين، فإجوا للنبي قالوا له: لا نباهلك. قال: زين، أسلموا، لكم ما لنا وعليكم ما علينا. قالوا: لا، ما نريد نسلم، نريد نبقى على ديننا. قالوا: زين، إذن ادفعوا الجزية. قالوا: نصالح وياه، ماكو مانع. فالصالحوا مع الرسول على دفع الجزية، 2000 حلة، كل حلة 40 درهم تسوى، بالسنة مرتين يطوها، يعني كل ألف يطوها مرة، مرة برجب مرة بصفار، وطبعا أشياء أخرى أيضا، دروع ومساعدات أخرى أيضا للمجاهدين إذا صارت حرب هناك. فبعدين كتبوا فيما بينهم المعاهدة وختموها وانتهت القضية زين، وانسحب الوفد. هذه طبعا القضية يسموها قضية المباهلة، فيها بيان فضل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحجته الدامغة وصدقه وصدق الإسلام وصدق رسالته صلى الله عليه وسلم. بعدين فيها فضل كبير لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، لأنه النبي لا يحابي أحدا. ليش انتخب من كل ذول؟ لأن الآية نازلة فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا، انتخب من ذول، يدري من قبل الله تعالى أن هذول المعنيين بالأمر. ثم أكو رواية تقول من أن النبي قال لهم قبل المباهلة، يعني لما اجتمعوا في ذيك المنطقة مالت المباهلة، قال لأهل بيته إذا دعوت فأمنوا. التفت لي زين، يعني شنو؟ يعني أنه أحيانا دعاء شخص مثلا لأنه واحد أمن على دعائي الله تعالى يستجيب دعاء، وإذا ذاك الطرف مقابل دعاءهم دعاء مستجاب، فإذا أمن شخص أو أشخاص من الأخيار على دعائه بعد أقرب إلى الاستجابة. فشوف النبي العظيم أقرب المقربين إلى الله تعالى يقولهم إذا دعوت فأمنوا، يعني أنتم من تأمنون على دعائي تقولون آمين، معناه تأيدوني وأنتم شركائي في الدعوة إلى الله تعالى وفي دعوتنا للباري عز وجل أن يستجيب هذه القضية. زين، الذي نستفيده من الآية بصورة مختصرة، أولا أنه من بين عمات النبي، زوجات النبي، نساء الأنصار والمهاجرين، النساء المسلمات، ما انتخب الرسول إلا ابنته فاطمة سلام الله عليه، هاي واحدة. ثانيا من بين أبناء المهاجرين والأنصار وأبناء المسلمين كلهم انتخب الحسن والحسين سلام الله عليه، ومن بين رجال المسلمين كلهم انتخب عليا سلام الله عليه. هذا يدل على فضل هؤلاء. ما استفاده العلماء من هذه الآية؟ قوله تعالى فقل تعالوا ندعو أبناءنا، وقد جاء ذاك اليوم بالحسن والحسين فقط، فاستدل العلماء على أن الحسن والحسين ابنا رسول الله وإن كانا من ابنته، لأن كانت نظرية عندهم العرب بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدي، بينما الإسلام لا يقر هذا، الإسلام ما عنده فرق أولاد البنت أو أولاد الابن، كلهم أبناء الإنسان. شوف الآية الكريمة تقول في التحريم النساء المحرمات، حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله وحلائل، حلائل يعني نساء زوجات، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، شوفوا أبنائكم الذين من أصلابكم، من ظهر الإنسان من صلب الإنسان. زين، لما تجي أنت إلى الحسن والحسين، هل يجوز لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن لو فرضنا الحسن أو الحسين عند زوجة وطلقها، زوجة متزوجها ثم طلقها، هل يجوز لو فرضنا الرسول موجود الرسول يتزوج هذه الزوجة؟ لا. ليش؟ وحلائل أبنائكم الذين من أصلاب، مو مجاز، هذا حقيقة، نقول من أصلابكم قاعد يقول من أصل. ولذلك الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه يلتفت للهارون الرشيد لما يقول له لما زعمتم أنكم أقرب إلى رسول الله منا، قال احتجاجات كثيرة أكو قبلا، لكن هنا اجى قضيه واقعيه خارجيه، قال له لو نشر رسول الله حيا، لو فرضنا الان رسول الله قاعد، الله احياه وهو على كل شيء قدير، وخطب منك يا هارون الرشيد ابنتك، هل تزوجه؟ قال نعم، وافتخر بذلك على العرب والعجم، لان بتعمه، لان هذا ابن عمه يصير، هذا من العباسيين والنبي ابن عم، فيصير ابن عمه يجوز ان يتزوج بنت. قال وافتخر، قال ولكنه لا يخطب الي ولا ازوجه لانه ولدنا ولم يلده، يعني بت بت النبي، يعني اي ما تنحذر، يعني هسه لو فرضنا ادم عليه السلام احياه الله، لو فرضنا ادم احياه الله ويريد يتزوج لزوجه ما يحصل ترى، ليش؟ لان كل البنات يو بنات بناته يو بنات اولاده حرمين كلهم، وابوهم الكبير هو، إلا اللهم الله يخلق له من غير مكان أو يجيب له من غير مكان من غير نسله، قال يدبر حاله هو شو شي يسوي. على كل حال، فإذن أبناء رسول الله، لأن بنو أمية كانوا يحاولون أن يبعدوا الحسن والحسين عن رسول الله، يقولوا ذولا أبناء علي، ذولا مو حتى العباسي، ذولا أبناء علي، وكفى بعلي فخرا، وعلي شيء بسيط حتى، لكن هم يقدرون يطاولون على علي.